بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: وقد تكلم بعض أهل الحديث في قوم من جلة أهل العلم وضعفوهم من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وهموا في بعض ما رووا. وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في محمد بن عمرو ثم روى عنه: حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري. من محمد بن عمرو ابن القمامة؟ ثم روى عنه قال: حدثنا أبو بكر عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال: حدثنا علي بن المديني قال: سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن عمرو بن علقمة فقال: تريد العفو أو تشددا؟ فقلت: لا، بل اشدد. قال: ليس هو ممن تريد. علي بن المديني يسأل يحيى بن سعيد. كان يقول أشياخنا أبو سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. قال يحيى: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلتم. وكان في قوله كان يقول أشياخنا أي محمد بن عمرو يجمع ولا يتقن، يعني التمييز بينهم، أشياخنا فلان وفلان، والجمع ممن خف حفظه كان ينتقد عليهم لأنهم يخلطون بين الروايات ولا يميزونه. قد انتقد على حتى على بعض على حماد بن سلمة أيضا الجمع بين بعض الرواة، وآخرين ممن خف حفظهم انتقدوا عليهم الجمع لأنه يدخل بعض الروايات في بعض. قال: وسألت مالك بن أنس عن محمد بن عمرو فقال: فيه نحو ما قلت. قال علي: قال يحيى: ومحمد بن عمرو أعلى من سهيل بن أبي صالح، وهو عندي فوق عبد الرحمن بن حرمل. قال علي بن المديني: فقلت ليحيى القطان: ما رأيت من عبد الرحمن بن حرملة؟ قال: لو شئت أن ألقنه لفعلته. قلت: كان يلقن؟ قال: نعم، أي يلقن فيتلق، يقال هذا من حديثك عن فلان عن فلان فيقول نعم ولو لم يكن كذلك، ويقال له هذا أيضا من حديثك فيقبل ذلك ولو لم يكن من حديث، يدل على عدم الحفظ. قال علي: ولم يروي يحيى عن شريك ولا عن أبي بكر بن عياش ولا عن الربيع بن صبيح ولا عن المبارك بن فضالة. أبو بكر بن عياش أحسن حالا ممن ذكر معه، شريك ساء حفظه، المبارك بن فضالة فيه ضعف، الربيع بن صبيح كأنه يقبل التحسين، من عنده التحرير أو التقريب ينظر. قال أبو عيسى: وإن كان يحيى بن سعيد القطان قد ترك الرواية عن هؤلاء فلم يترك الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكن تركهم لحال حفظهم. وذكر عن يحيى بن سعيد أنه كان إذا رأى الرجل يحدث من حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت على رواية واحد تركه، على رواية واحدة تركه، هي يدل على أنه ما حفظ، وهذا في حق من حفظه فيه شيء. وأما الحافظ فقد يكون رواه على الوجهين، يكون محفوظا عنده على وجهين، فليست هذه قرينة إلا في حق من ساها من كان في حفظه شيء وتكرر من هذا العمل. وقد حدث عن هؤلاء الذين تركهم يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: اعلم أن الرواة أقسام، فمنهم من يتهم بالكذب، ومنهم من غلب على حديثه المناكير لغفلته وسوء حفظه، وقد سبق ذكر هذين القسمين وحكم الرواية عنهم. وقسم ثالث أهل صدق وحفظ ويندر الخطأ والوهم في حديثهم أو يقل، وهؤلاء هم الثقات المتفق على الاحتجاج بهم، من الخطأ عندهم نادر، ما أحد يسلم من الخطأ هذا القسم لا شك أنه يحتج به. وقسم الرابع هم أيضا أهل صدق وحفظ، ولكن يقع الوهم في حديثهم كثيرا، لكن ليس هو الغالب عليهم، لكن ليس هو الغالب عليهم، وهذا هو القسم الذي ذكره الترمذي هنا. وذكر عن يحيى بن سعيد القطان أنه ترك حديث هذه الطبقة، تركهم تثبتا وتورعا، لا أنه لا يقبل حديثهم على الإطلاق. وقد رأيت كلامه لعلي بن المديني، وقد رواه نفسه عن محمد بن عمرو بن علقمة قال: تريد العفو أو تشدد؟ فقلت: لا، بل اشدد. قال: وذكر عن يحيى بن سعيد أنه ترك حديث هذه الطبقة، وعن ابن مبارك وابن مهدي ووكيع وغيرهم أنهم حدثوا عنهم، وهو أيضا رأي سفيان وأكثر أهل الحديث المصنفين منهم في السنن والصحاح كمسلم بن الحجاج وغيره، فإنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يخرج حديث من هو متهم عند أهل الحديث أو عند أكثرهم، ولا من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط. وذكر قبل ذلك أنه يخرج حديث أهل الحفظ والإتقان، وأنهم على ضربين: أحدهم من لم يوجد في حديث اختلاف شديد ولا تخليط فاحش، الثاني من هو دونهم في الحفظ والإتقان ويشملهم اسم الصدق والستر وتعاطي العلم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم. قيل إنه أدركته المنية قبل أن يخرج حديث هؤلاء، وقيل إنه خرج لهم في المتابعات وذلك كان مرادا، وهذا هو الصحيح، أنه كان هذا هو مراد، أنه يخرج لهم في المتابعات، وقد صنع أخرج هؤلاء في المتابعات. وعلى هذا المنوال نسج أبو داود والنسائي والترمذي مع أنه خرج لبعض من هو دون هؤلاء وبين ذلك ولم يسكت عنه. وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، لأنه ما يخرج عن هؤلاء الذين عندهم شيء من الضعف في الحفظ ولم يغلب على أحاديثهم. وإلى طريقة يحيى بن سعيد يميل علي بن المديني وصاحبه البخاري، وكان علي بن المديني فيما نقلوا عنه يعقوب بن شيبة لا يترك حديث رجل حتى يجتمع على تركه ابن مهدي ويحلق الطاع، فإن حدث عنه أحدهما وتركه الآخر حدث عنه. قال أحمد بن سنان: كان ابن مهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط. وقال أبو موسى محمد بن مثنى العنزي: سمعت ابن مهدي يقول الناس ثلاثة: رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديثه الوهم فهذا يترك حديثه. وبقي القسم الرابع لأشار إليه ابن رجب: قوم يهمون وكثرت أوهامهم ولكن لم تغلب على حديثه. قوم، نعم، القسم الرابع الذي فيه الإشكال والذي فيه يتسامح جماعة من الحفاظ أشار إليهم الترمذي، روى عنه ابن مبارك وابن مهدي وكيع، وهؤلاء الذين كثر الغلط في حديثهم ولم يغلب على أحاديثهم الصحيح فيهم أنهم لا يقبلون إلا في المتابعات. وإليه أشار ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عند أن قال: يكتب حديثه وينظر فيه، قال فيه: يكتب حديثه وينظر فيه، ففيهم فيشملهم اسم الصدق ولكن يحتاج إلى نظر في أحاديثهم هل توبعوا عليها أم لا، فإن توبعوا حسنا فلا بأس من حسنه بذاته على ما أشار إليه ابن أبي حاتم ما ينكر، فيقال فيه حسن، ومن قال بالمتابعات فهو أحوط له. ولكن يظهر من صنيع الحفاظ، من صنيع ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وغير من الأئمة، أنه يحسن ماذا يقبلون أحاديثهم إذا توبعوا. الدليل قول ابن أبي حاتم: يكتب حديثه وينظر فيه. والذي ذكره بالاعتبار النوع الرابع من أقسام الجرح والتعديل، قال: صالح الحديث يكتب حديثه للاعتبار. فرق بين من لم يوصف بالصدق وبين من وصف به، فالذي وصف به قال ينظر فيه، وذاك صالح الحديث ومن كان أنزل رتبة منه قال يكتب حديثه للاعتبار. الذي عليه عمل المتأخرين أكثرهم على تضعيف حديثهم ويقولون حسن بماذا بطرقه الأخرى، هذه الطريقة أحوط، والله المستعان. ولذلك فإطلاق كثير من الحفاظ على حديثهم التحسين كنا نظنه تساهل، والظاهر أنه ليس كذلك، ليس من باب التساهل. أما يحسن حديث من حفظ من ضعف حفظه نظر إلى أنهم قد توبعوا فيه في هذا الحديث فحسن له، لأن اسم الصدق يشمله. فقول أبي حاتم من قيل في صدوق يكتب حديثه ينظر فيه، الظاهر أن هذا هو معنى. وكذلك صنيع كثير من الأئمة كالترمذي ومن بعده لما يحسنون لمثل من هذا حاله، إن كان تفرد به فما أظنه يحسن مثل تفرداتهم بل ينكرونه، إن كان قد توبع فنظر إلى أن الحديث قد توبع عليه فحسن الحديث وحسن له. وعلى كل على كلا الحالين هو يحتج به بسبب أنه قد توبع عليه وبسبب أنه لم يتفرد بحديث من قبل نفسه، وهذا نعم هذا الذي جرى عليه عمل المتأخرين كالإمام الألباني والإمام الوادعي وغيرهم، تضعيفهم وتحسينها بشواهدها أو تصحيحها بشواهدها. وقال أبو بكر بن خلاد: سمعت ابن مهدي يقول ثلاثة لا يؤخذ عنهم: المتهم بالكذب، وصاحب بدعة يدعو إلى بدعته، والرجل الغالب عليه الوهم والغلط. ما مقصودهم بالغالب يغلب على حديث الوهم والغلط؟ أكثر الأحاديث التي رواها غلط. كيف يعرفون ذلك؟ بالمقارنة بأحاديث الثقات يجدونه قد خالفهم في الغالب، أكثر حديثه خالف، أو بالامتحان أو بالمجالسة. قال: وقال إسحاق بن عيسى: سمعت ابن المبارك يقول: يكتب الحديث إلا عن أربعة، غلاط لا يرجع، صيغة مبالغة، غلاط، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. وقال الوليد بن شجاع: سمعت الأشجعي يذكر عن سفيان الثوري قال: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ وإن غلط، وإن كان عليه الغالب عليه الغلط ترك. وقال الحسين بن منصور أبو علي السلمي النيسابوري: سئل أحمد عمن يكتب حديثه فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب، أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل. وقال ربيع بن سليمان: قال الشافعي: من كثر غلطه من المحدثين ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم تقبل شهادته. وكذا ذكر الحميدي، وهذا قد يكون موافقا لقول يحيى بن سعيد ومن تابعه. وروى النعيم بن حماد قال: حدثنا ابن مهدي قال: سئل شعبة: حديث من يترك؟ فقال: من يكذب في الحديث، ومن يكثر الغلط، ومن يخطئ في حديث مجتمع عليه فيقيم على غلطه ولا يرجع، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. هذه زيادة على ما تقدم من كلام شعبة: من روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. وهذا كثير، أمثلته كثيرة، ممن يتفرد عن إمام مشهور بحديث أصل في باب، أو بحديث لا يخفى مثله، ثم يأتي رجل غير معروف يتفرد به عن مثلا عن الإمام مالك، جميع طلاب مالك ما روى أحد عنه، ما أتى إلا من طريق هذا الرجل الذي ليس مشهورا أو ليس معروفا. فما أكثر هذه الأحاديث التي أنكرت، وهي أمثلتها كثيرة في ميزان الاعتدال ولسان الميزان والكامل لابن عدي، تفردات عن الحفاظ، ومن روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروف. قال: وذكر أبو حاتم الرازي قال: حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: اكتب عمن يغلط في عشرة. قال: نعم. قيل له: يغلط في عشرين؟ نعم. كان سعر سليمان قال: حدثنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال: قلت لعبد الرحمن بن مهدي: أكتب عمن يغلط في عشرة؟ قال: نعم. قيل له: يغلط في عشرين؟ قال: نعم. قيل له: ف30؟ قال: نعم. قيل له: ف50؟ قال: نعم. وهذا يعني كأنه إذا كان حديثه كثيرا، كأن يكون روى الآلاف وغلط في 50، وإلا فهي كثيرة في حق من روى القليل، في حق من روايته قليلة، فهذا قد يترك فيها، وقد يترك بأقل من ذلك. ولكن محمول كلام المهدي أو منزل على أناس لهم كثرة رواية وسعة رواية، فمثلا معمر بن راشد رواياته لا شك أنها قد جاوزت الآلاف وجاوزت الألف وزيادة، ولو تتبعت أوهام معمر ربما بلغت نحو 30 و50 و40 ونحو ذلك، ولا يزال ثقة عند الأئمة يروون عنه، مدون في جميع كتب السنة معمر بن راشد رحمه الله. إذن كلام مهدي منزل عن من كان كثير الرواية، لكن إنسان ما له إلا رواية قليلة وغلط بهذا العدد لا شك أنه يقدح فيه. وقال حمزة السهمي: سألت الدار قطني عمن يكون كثير الخطأ، قال: إن نبهوه عليه ورجع عنه فلا يسقط، وإن لم يرجع سقط. خرج ذلك كله أبو بكر الخطيب في كتابه الكفاية. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي عن أحمد الدورقي قال: حدثنا ابن مهدي قال: قيل لشعبة، هذا إسناد آخر غير الإسناد الأول وهو أيضا صحيح: متى يترك حديث الرجل؟ قال: إذا حدث عن المعروفين بما لا يعرف المعروفون، وإذا أكثر الغلط، وإذا اتهم بالكذب، وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه فيتركه فيتركه طرح حديثه، وما كان غير ذلك فروع عنه. ظاهر العبارة أنه يطرح حديثه ولا يقبل حتى في الشواهد، قول طرح حديثه من عبارات عدم القبول بالشواهد. وكذلك متى يترك حديث الرجل، كلمة الترك كذلك. فعلى هذا فيحمل القول إذا أكثر الغلط مقارنة بما ذكر أنه مقصود كثرة تغلب على حديثه حيث يشتد ضعفه إذا غلبت الأخطاء، فيكون كلام شعبة في حق من غلبت إذا أكثر الغلط فصارت الأخطاء غالبة على حديثه، فعندنا كثرة تغلب على الحديث فهذا في حكم من يترك حديث، وعندنا غلط كثر الغلط ولكنه لم يغلب على حديثه فهذا هو الذي يقبل بالشواهد وهو الذي يتجاوز فيه بعض العلماء ويروون عنه، وهو أيضا الذي احتج به بعضهم في الرقائق، والله أعلم أمثال هؤلاء. قال وحدثنا أبي قال أخبرنا سليمان بن أحمد الدمشقي قال قلت لابن مهدي أكتب عمن يغلط في 100؟ قال لا، 100 كثير. 50؟ قال نعم، والمئة قال كثير. وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان عنه أن الاعتبار في ذلك بالأغلب، ماذا ما تنزل عليه، تنزل على أن العبرة بالأغلب، ينزل جواب ابن مهدي على ذلك. وهذه الرواية عن ابن مهدي توافق قول شعبة ويحيى والشافعي إن كثرة الغلط ترد به الرواية وتخالف رواية ابن المثنى وأحمد بن سنان. أين رواية ابن المثنى وأحمد؟ رواية ابن المثنى عن المهدي الناس 3 رجل حافظ متقن فهذا لا يختلف فيه، وآخر يهم والغالب على حديثه الصحة فهذا لا يترك حديثه، وآخر يهم والغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه. وأين رواية أحمد بن سنان قبلها؟ كان ابن المهدي لا يترك حديث رجل إلا رجلا متهما بالكذب أو رجلا الغالب عليه الغلط، كأن حملها عليه أحسن والله أعلم. قال وكلام الإمام أحمد يدل على مثل قول ابن المبارك ومن وافقه، فإنه حدث عن أبي سعيد مولى بن هاشم وقد قال فيه كان كثير الخطأ، محمول على أن كثرة لم تغلب على حديثه ولم يترك حديثه، وحدث عن زيد بن الحباب وقال فيه كان كثير الخطأ كذلك، محمول على أن كثرة لم تغلب على حديثه. وقال أبو عثمان البرذعي حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال قلت لأحمد بن حنبل في علي بن عاصم وذكرت له خطأ، فقال لي أحمد كان حماد بن سلمة يخطئ وأومى أحمد بن حنبل بيده خطأ كثيرا ولم ير بالرواية عنه بأسا. علي بن عاصم ضعيف له أوهام وأخطاء ومع ذلك روى عنه الإمام أحمد، محمول على أنه رأى أن أخطاءه لا تنزله إلى درجة الضعف مع أن أكثر الحفاظ على تضعيفه. وقال إسحاق المنصور قلت لأحمد متى يترك حديث الرجل؟ قال إذا كان الغالب عليه الخطأ، يعني هذا يكون تبيينا للرواية الأولى أنه وصفهم بكثرة الخطأ ولكن يظهر أنه لم يقصد خطأ أن يغلب عليه. وكلام الترمذي هاهنا يحتمل مثل قول شعبة ويحيى ومن وافقهما حيث ذكر أن من كان مغفلا يخطئ الكثير فإنه لا يشتغل بالرواية عنه عند أكثر أهل الحديث. نعم يشتغلون برواية الثقات، ومثل هؤلاء أخرج لهم مسلم في المتابعات إذا لم يغلب على حديثه الغلط فهم في المتابعات يقبلون. وذكر أيضا قبل ذلك أن من ضعف لغفلته وكثرة خطأه لا يحتج بحديثه فلم يعتبر إلا كثرة الخطأ، ويحتمل أن يكون مراده سقوط حديث من جمع بين الوصفين معا الغفلة وكثرة الخطأ دون من كان فيه أحدهما. أما الغفلة المجردة مع قلة الخطأ أو كثرة الخطأ لسوء الحفظ دون الغفلة فهذا قول ثالث في المسألة والله أعلم. تمثيل الترمذي يدل على أنه قصد ماذا من لم يجمع بين الأمرين، لدليل أنه ذكر عن إمام مسلم أنه يحتج بمثل هؤلاء الصنف، نعم الذي ذكره مسلم والحافظ، يعني ذكر عن بعض أهل العلم أنهم قبلوا هذا الصنف كابن المبارك وغيره وحدثوا عنهم، حدث عنهم قال عبد الله المبارك وكيع بن جراح عبد الرحمن المهدي وغيرهم من الأئمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.